إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الأول معرفة الرب. ذكرنا إخواني في الله فيما مضى معنا من المقدمات أن المؤلف رحمه الله تعالى سرد المقدمة بعد المقدمة حتى وصل إلى هذه المرحلة، وهي الوصول إلى صلب الموضوع، فكان في قوله: فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الرسالة ستكون مؤصلة على النظر في هذه الأصول الثلاثة التي بها قوام الدين. وعلمنا أن الأصل هو ما يبنى عليه غيره، فهي من الأشياء المهمة التي لا قيام ولا قوام لدين العبد إلا بها وعليها. فبدأ رحمه الله تعالى، وهذا من باب التفصيل بعد الإجمال، فقال: الأصل الأول معرفة الرب. والرب هو الله جل في علا كما سيأتي بيانه. والرب بالتعريف لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، ويطلق كذلك الرب على الله بالإضافة: رب العالمين. الرب بالإطلاق والرب بالإضافة تطلق على الله سبحانه وتعالى. وهل تطلق على البشر، على المخلوقين؟ تطلق هذه الكلمة لكنها مقيدة، يمكن أن تطلق كلمة رب على المخلوق وعلى المخلوقات إذا كانت مقيدة. تقول: رب الدار، هذا أين رب الدار؟ تقول: فلان هو رب الدار. وقد جاء ذلك في القرآن: اذكرني عند ربك، فأما أحدهما فيسقي ربه خمرا. فربه هنا الرب مضافة، وهي وراد بها الملك. وهكذا في قصة أو حديث اللقطة قال: حتى يأتيها ربها، أي المالك لها. فيجوز إطلاق الرب على البشر لكنها مقيدة كما مرت الأدلة. أما الله جل وعلا فيطلق مطلقا الرب، ويطلق كذلك مضاف. أما أنك تأتي إلى أحد من البشر وتقول: فلان الرب، فهذا لا يجوز. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الأول معرفة الرب. قال: فإذا قيل لك: من ربك؟ وذكرنا أن هذا الأسلوب هو أسلوب من أساليب التوصيل العلمي، طرح الأسئلة. وذكرنا أن هذا مستفاد كذلك من السنة النبوية، حيث أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يطرح الأسئلة للسامعين لأصحابه، وذلك لشد الانتباه. ومما يتنبه أن هذا الطريق وهذا الأسلوب وهو طرح الأسئلة ما استخدمه المؤلف رحمه الله تعالى إلا في الأصل الأول فقط، أما في الأصل الثاني والأصل الثالث فما استخدم هذا الأسلوب، وكأنه إشارة من المؤلف أنه أراد أن ينوع في الأساليب، في أساليب إلقاء العلم. فقال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك: من ربك؟ قال: فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. قوله رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك: من ربك؟ قلنا كذلك أن المؤلف رحمه الله تعالى أبهم السائل، وأن العبرة في ذلك حتى تعلم أن الذي ينبغي أن تهتم به يا عبد الله ليس من طرح الأسئلة، وإنما عليك أن تتقن الإجابة، فهذا الذي يكون همك وتكون بغيتك. فقال: فإذا قيل لك: من ربك؟ قال: فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. كلمة رب في قاموس اللغة وفي لغة العرب لها معاني كثيرة، تأتي بمعنى السيد وتأتي بمعنى المطاع، لكن المؤلف هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى محمد عبد الوهاب اختار من اصطلاحات الرب أنها مشتقة من التربية، رب يرب وهو ماذا؟ من التربية. فقال: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني، رباني من التربية، ورب جميع العالمين بنعمه. والتربية كما يسميها العلماء هو التدرج إلى التدرج إلى مصاعد الكمال، التدرج إلى مصاعد الكمال، هذه معنى التربية. والاصطلاحات المعاصرة تسير على وفق على هذا التعريف. فالتربية لا يمكن، التربية أولا همها الوصول إلى درجات الكمال، وكل كمال بحسبه، والكمال نسبي، والوصول إلى الكمال يحتاج إلى مراحل. فلهذا سموا عرفوا التربية هو التدرج إلى مصاعد الكمال، فوصولك الكمال يحتاج إلى مرحلة بعد مرحلة بعد مرحلة، فهذا يسمى التربية. وأعظم تربية، أعظم تربية هي ما ربى ربنا جل وعلا به عباده. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عدم، لم يكن شيئا مذكورا، فلا زال ربك جل في علاه ينعم عليك بنعمه. ألم تروا أن الله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ فأصبح العباد يتقلبون بين نعم الله من مرحلة إلى مرحلة حتى وصل الكل إلى الكمال، وكل على كماله. وتربية الله جل وعلا شاملت جميع الأمور: تربية الغرائز، تربية الأفكار، تربية الأبدان، تربية العقول، تربية الأجساد، تربية كل شيء. فربنا جل وعلا رب العالمين بنعمه جل في علاه. فالمؤلف رحمه الله تعالى اختار من اصطلاحات الرب ما كان مشتق من التربية، وإلى له اشتقاقات كثيرة، وهذا مضانها في لغة العرب. فقال: فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وسيأتي معنا ما يتعلق بلفظة العبودية، والعلاقة بين الربوبية والعبودية، وبين العبودية والألوهية، سيأتي معنا معنى ذلك في أصل الرسالة. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فربنا جل وعلا من أخص صفاته جل في علاه أنه الذي رب العالمين جل وعلا بنعمه. فقوله سبحانه وتعالى: الحمد لله، هنا الحمد الاستغراقية، فكل المحامد لله، كل المحامد لله. واللام هنا في لفظ الجلالة الحمد لله أي المحامد مستحقة لله، مستحقة لله سبحانه وتعالى. وهذه اللام لام الاستحقاق، فإن اللام تأتي أحيانا للملك وتأتي أحيانا للاستحقاق. تقول: الدار لفلان، وتقول: الشرف لفلان. فقولك الدار لفلان هذه أي ملكية، الدار ملكها لفلان، وقولك الشرف لفلان أي أن فلان يستحق الشرف. وما الفرق بين اللام الملكية، وكيف تفرق بين اللام الملكية ولام الاستحقاق؟ قال: بالإضافة. فإذا كان المضاف من الأعيان فتكون للملك، وإذا كان المضاف من المعاني فهي للاستحقاق. فالدار لفلان، الدار شيء محسوس، شيء محسوس مادي، فإذا هذا من إضافة الملك. أما الشرف هذا لا يدرك باللمس ولا بالحواس الخمس، وإنما شيء معنوي. فقلت: قولك الشرف لفلان، فهنا اللام للاستحقاق، وهنا الحمد من المعاني، الحمد لله أي اللام هنا للاستحقاق. فربنا جل وعلا يستحق المحامد، وربنا جل في علا له المحامد كلها سبحانه وتعالى، يحمد على كل شيء، يحمد على أسمائه، على صفاته، على ألوهيته، على ربوبيته، على خلقه، على شرعه، على قدره. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وكان من أفضل وأنوع وأكثر الأذكار الذي خرجت من فم نبينا عليه الصلاة والسلام كلها تدور على تسبيح الله وعلى حمد الله سبحانه وتعالى. وهنا أفاد العلماء فائدة في قوله سبحانه وتعالى الحمد لله، بأن جميع المحامد تكون لله، فلا أحد يستحق هذا المقام إلا الله جل في علاه. فلا تقل الحمد لفلان، لا أحد أبدا، لا أحد يستحق المحامد إلا الله جل وعلا. فمن الخطأ أن يأتي أحد ويقول الحمد لفلان، فلا أحد يستحق المحامد إلا الله سبحانه وتعالى. وأما معنى الحمد اختلف العلماء أو تنوعت عبارات العلماء في تعريف الحمد، وعرف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه. ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه، لابد أن يكون هذا الذكر وهذا الثناء مصاحب بالتعظيم وكذلك مع المحبة. فإن كان ذكرك للشيء، ذكرك وثناؤك للشيء وهو خالي من المحبة والتعظيم، فلا يسمى هذا حمدا، وإنما يسمى مدح، يسمى مدح. فيفرق العلماء بين الحمد والمدح بهذا التفريق، أن الكل فيه ثناء وفيه ذكر صفات الخير، ولكن يختلف الحمد عن المدح أن الحمد يكون مصاحب بشيء من المحبة والتعظيم، وأما المدح فلا يكون فيه ذلك الشيء. فقول ربنا سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، أي أن جميع المحامد لله جل في علاه. قال: وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. كل ما سوى الله عالم، عالم الحيوان، عالم النبات، عالم البشر، كل ذلك من العوالم، وهي كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. بما عرفت ربك، يقول العلماء أن معرفة الرب سبحانه وتعالى يمكن أن يتوصل بها عن طرق ثلاث: عن الأدلة النقلية وهي الشرعية، وعن الأدلة العقلية، وعن الأدلة الفطرية. والمؤلف رحمه الله تعالى اختار الأدلة العقلية لدلالة الشرع عليها. قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. بآياته ومخلوقاته، ما الفرق بين الآية والمخلوق؟ الآية قال العلماء هي تأتي بمعنى البرهان والعلامة والدلالة، هذه معنى الآية، هذه آية من آيات الله، معناها علامة، معناها دلالة، معناها برهان. وأما المخلوق قال العلماء في تعريف المخلوق: هو كل ما أوجد بعد عدم، هذا مخلوق أوجد بعد عدم، فهذا معنى الآية وهذا معنى المخلوق. لكن تأمل يا عبد الله في قول المؤلف رحمه الله تعالى، قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. المؤلف رحمه الله تعالى كتأصيل المسألة أن يمكن للشخص أن يتعرف على الله جل وعلا بآياته ومخلوقاته، وقلنا هذه من الأدلة العقلية، ومن الأدلة العقلية ما يسميها العلماء بحدوث العالم، بحدوث العالم. فإن المحدث لابد له من محدث، ما يمكن لشيء أن يظهر إلا من محدث. فما الذي أحدث السماوات؟ ما الذي خلق الأراضين؟ ما الذي خلق الكائنات؟ فالأدلة تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. فوا عجب كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، تدل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. كل هذه الآيات المخلوقات تجر بالعقل الصريح على أن الله هو الذي أوجدها. وما أطرف ما ذكر عن ذاك الأعرابي الذي وجدوه في البوادي والبراري وهو قد عرف الله جل في علاه، فسئل: كيف عرفت ربك؟ فقال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وجبال وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على العليم الخبير؟ دل هذا الأعرابي، سدل على وجود الله سبحانه وتعالى بهذا ما يسمى بحدوث العالم. فإذا كانت البعرة وهو ما يخرج من الدابة، إذا وجدت شيء من أثر الدابة في صحراء، فهذه البعرة بالدلالة وباللزوم تدل على وجود بعير كان هنا. والأثر خطوات الناس إذا وجدتها في الصحاري هذا الأثر يدل على من قد مشى ومضى في هذا المكان. ثم استدل هذا الأعرابي بهذه المقدمة التمهيدية في حياته اليومية، فاستدل بما أعظم من ذلك، قال: فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على العليم الخبير؟ فلا شك يا عبد الله أن هذه الآيات خلق الإنسان، خلق الكائنات، كلها تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. لكن مما استشكله بعض العلماء والشراح لهذه الرسالة أن المؤلف رحمه الله تعالى فرق بين الآيات وفرق بين المخلوقات، فقال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ثم قال: ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع. فجعل الآيات شيء والمخلوقات شيء، وهنا لا أقول استشكال، لكن بعض العلماء يرى أن ما في داعي لهذا التقسيم، وبعضهم ما استطاع أن يفهم ما المقصود، ما الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى عندما فصل هذا عن ذاك. فكل من آيات الله وكل من مخلوقات الله، فلماذا جعل الشمس والقمر من الآيات وجعل السماوات والأرض من المخلوقات؟ بعض العلماء استظهر أو قال أن المؤلف رحمه الله تعالى إنما أراد أن يلتزم بنص القرآن، يلتزم بنص القرآن، ففي الآية الأولى: ومن آياته الليل والنهار، وفي الآية الثانية: الذي خلق السماوات والأرض. فقال أن الله ذكر الشمس والقمر بلفظ الآيات وجعل الشمس والقمر بلفظ المخلوقات، فكأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يحافظ على نص القرآن، قيل هذا. وقيل أمر آخر، وهذا مما استظهره بعض الشراح من المحققين، قالوا: لا، المؤلف أراد ما هو أبعد من ذلك. ما هو أبعد من ذلك؟ قالوا أن دلالة الشمس والقمر كونها آية أظهر من خلق السماوات والأرض. ووجه الاختلاف في هذا وذا، قالوا أن السماوات والأرض أشياء ثابتة، أشياء ثابتة، الأرض هي الأرض، أينما ذهبت هي موجودة ما تتغير، السماوات هي السماوات ما تتغير، بخلاف الشمس والقمر فإنها تذهب وتجيء، تذهب وتجيء، فتحركها يدلل الإنسان على أن هناك ما يسيرها، أن هناك ما يسيرها، بخلاف الأرض. يقول: الأرض خلقت كما يقول أصحاب الصدفة، عبارة عن تكونات جغرافية مناخية تضاريس كونت هذه المخلوق، فهي موجودة عندنا ما تغير منها شيء، بخلاف الشمس والقمر مجراها وتحركها يجعل الإنسان في حيرة، ما الذي أذهب بها؟ ما الذي أبعدها؟ ما الذي جعل النهار بهذه الساعات؟ ما الذي أتى بهذه الأجرام؟ ولهذا يقول إبراهيم عليه السلام عندما أراد أن يحاج قومه: ما حاجهم بخلق السماوات والأرض، وإنما حاجهم بالأفلاك، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: أحب الآفلين. فاستظهر على قومه بوجود الله بحركة الأفلاك. فمن هنا قال علماء: إذن مؤلف رحمه الله تعالى إنما صاغ هذه العبارات لأمر عظيم، وهو يريد أن يدلل على أن القمر، الشمس والقمر، في كونها آية أعظم من ماذا؟ من خلق السماوات والأرض، والله تعالى أعلم. فشاهد إخواني في الله، المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة استدل على الوصول إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى، أن ذلك يكون بخلقه وبآياته. وسيأتينا ما يتعلق بتمام هذه الفقرة لمسائل يطول ذكرها، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.